تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل يشرق يتبع سعيد. تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
أحمد الله تعالى واستعينه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فتعالوا بنا في هذا اللقاء ولازلنا مع السيرة والمسيرة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم إن شاء الله سنبدأ مع رحلة جديدة ومواجهة جديدة يواجه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم من قريش. واليوم سنقف مع غزوة من أهم الغزوات التي غزاها نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن أهم المعارك والمواجهات التي عاشها المسلمون يومه. اليوم سنتحدث عن غزوة سميت باسم جبل من جبال الجنة، سميت باسم جبل من جبال الجنة، بل هو جبل يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحبه. من يعرف أي جبل؟ جبل أحد، بارك الله فيكم، جبل أحد. فاليوم مع غزوة أحد، لأنه من المعلوم أن قريشا لم يهدأ بالها منذ غشيها في غزوة بدر ما غشيها. فلما استدارت السنة، فلما مرت سنة على غزوة بدر واستكملت مكة يعني عدتها وعتادها في ظن منها أنها قادرة الآن على مواجهة المسلمين، ولو أنهم عقلوا الأمر منذ البداية لتذكروا يوم بدر أن عددهم كان يضعف على عدد المسلمين بثلاثة أضعاف. الآن هم يظنون أنهم أعدوا العدة وأنهم قادرون على مواجهة النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحب الكرام. وكانت غزوة أحد أيها الأحبة لها أسباب، منها السبب الديني، ومنها السبب الاجتماعي، ومنها السبب السياسي، ومنها السبب الاقتصادي. فأما السبب الديني فنحن نعلم جميعا أن قريشا كانت تحارب عن عقيدة، وهي عقيدة الآباء والأجداد، عقيدة الآباء والأجداد الذين اعتقدوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء برسالة جديدة، رسالة التوحيد، ليصدهم عن عبادته. ولذلك نراهم أنفقوا وسينفقوا بعد ذلك أيضا أموالا طائلة جدا في هذا السياق لأجل أن يصدوا عن سبيل الله، ولأجل أن يدحضوا هذا الدين الجديد من وجهة نظرهم، مع أنه ليس جديدا، فدين التوحيد على الأرض من لدن آدم عليه السلام. ولذلك ربنا تعالى يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ولذلك هناك أيضا السبب الاجتماعي، شعور قريش بالمذلة، شعورهم بالمهانة لما حصل لهم في غزوة بدر من هزيمة لحقت بهم، فراحوا يفكرون في الانتقام وفي رد الاعتبار. وكان كبارهم يعني الذين يعني هلكوا يوم بدر خلاص، لكن هناك تلاميذ لهم موجودين يعني، فراحوا هؤلاء ينادون في القوم بضرورة الزحف على المدينة وإبادة من فيها، بل إنهم سيخوضون المدينة شبرا شبرا وواديا واديا حتى يستطيعوا القضاء على الإسلام والمسلمين. هناك السبب السياسي طبعا اللي كان موجود جدا، لقد تزعزع مركز قريش بين القبائل، يعني كانت هي سيدة القبائل من حولها، الآن كادت أن تسقط زعامتها، ولا بد من المحافظة على هذه الزعامة مهما كلف ذلك قريش من أموال ومن تضحيات وحتى من أناس، يعني حتى لو هلك نصف مكة فلا شيء أبدا في ذلك في مقابل القضاء على دعوة الإسلام. وهناك السبب الاقتصادي المعروف جدا أيضا، لأن طبعا السرايا والهجمات التي قام بها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الفترة ما بين بدر وأحد كانت أيضا كثيرة جدا ومهمة جدا، فكانت كادت ألا تتوقف، وبالتالي توقفت تجارات أهل مكة وتجارات قريش إلى أرض اليمن تارة وإلى أرض الشام تارة أخرى. يعني نستطيع أن نقول حصل شيء من الحصار الاقتصادي على قريش. صحيح ما فيش جيش إسلامي خرج يومها وحصر مكة من كل اتجاهات، لكنهم كانوا يترقبون تجارات قريش وهي في طريقها، سواء في طريق الإياب أو الذهاب، ولذلك ضجت قريش. حتى قال صفوان بن أمية قولته المشهورة، جزاك الله خير، إن محمدا وأصحابه قد عوزوا علينا متاجرنا، فما ندري كيف نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل. يعني هم جلسين لهم على طريق الساحل، أي قافلة تمر يطاردونها. وهذا أنا ذكرته بالتفصيل قبيل الحديث عن غزوة بدر، ورأينا بالأدلة الدامغة أنه كان حقا من حقوق النبي وأصحابه، لم يكن هذا قطعا للطريق كما يدعي المغرضون، وإنما كان حقا من حقوق المسلمين ساعتها، فهم المطاردون المطرودون من أرضهم، وهم الذين سلبت أموالهم، وهم الذين فعل بهم وفعل، وهذا من حقهم أن يستردوا شيئا مما سلب منهم، وبخاصة أن أمة الإسلام يومها كانت بحاجة إلى تلك الأموال. ولذلك رأينا ما بين بدر وأحد بعض الغزوات، زي غزوة كانت تعرف بقرقرة الكدر. ماء الكدر هذا كان في منطقة أو في قبيلة تدعى قبيلة بني سليم. بنو سليم وغطفان قبيلتان مستفيدتان من تجارة قريش التي حاصرها المسلمون، فتجمعوا وتحركوا لقتال المسلمين، فقاد النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وداهمهم على الماء. يعني معروف ان المنطقة اللي فيها ماء كان يعسكر فيها، كانت تعسكر فيها الجيوش، فداهمهم رسول الله على هذا المكان، ففروا لما علموا بقدومه عليه الصلاة والسلام، وخلفوا وراءهم 500 من الإبل غنيمة للمسلمين. فدي كانت واحدة من المواجهات اللي كانت بين بدر وإيه؟ بين بدر وأحد. ولو تلاحظوا تجدوا معظم هذه المواجهات كانت تنتهي بفرار المشركين أيا كانت انتماءاتهم القبلية أيامها، فكانوا يفرون أمام نبينا عليه الصلاة والسلام ومن معه، على الرغم من قلة العدد اللي كان يخرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. ثم كانت غزوة السويق، كانت في ذي الحجة عام 2 من الهجرة، في ذي الحجة عام 2 من الهجرة، يعني بعد بدر بكام شهر، بدر كانت في رمضان، يعني بعد بدر بحوالي 3 أشهر تقريبا يعني، خلاص. فأبو سفيان ابن حرب حاول الانتقام من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، فخرج سرا ب200 فارس من مكة. خلي بالكم تدبروا، لأن الغزوات دي اللي أنا بتكلم عنها الآن في كتير من الناس ما ياخدوش بالهم، يعني مش يعني متابعينها، فكل الناس حفظ بدر وأحد وخلاص، وكأن ما بين بدر وأحد لم يكن شيئا. لا، ده كان في مشاكل كبيرة جدا، كان في مواجهات خطيرة جدا، سبحان الله القدير. فلذلك خرج أبو سفيان ب200 فارس من مكة ولجأ إلى بني النضير في المدينة، عشان بعد كده لما نعرف لماذا أجلى رسول الله بني النضير عن المدينة نعرف أن دي أسباب حتى متراكمة، يعني مش القضية فقط أنهم حاولوا قتل النبي كما سنعلم، لا، هناك أسباب متراكمة قبل ذلك. وهاجم أبو سفيان طرفا من أطراف المدينة فقتل رجلين من المسلمين وأحرق نخلا وفر عائدا إلى مكة، وطارده رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه فهرب هو وجنوده، وجعلوا يتخففون من سويقهم. وذلك هي سميت بغزوة السويق. ليه؟ السويق هو عبارة عن طعام كان مشهور جدا هذا الطعام، وغالي الثمن، غالي الثمن، يعني مش أي حد كان بيأكل السويق أيامه. عبارة عن طعام مصنوع من الحنطة والشعير المحمص المطحون المخلوط باللبن والعسل والسمن، يعني حاجة عالية جدا، يعني حاجة عالية، يعني كانوا ممكن بيشتروها من عند مين؟ من عند كده أفخم حلواني موجود أيامها، حاجة عالية يعني مش أي كلام يعني، وكميات حتى تكفيهم في رواحهم وغدوهم. فأخذوا يتخففون من هذه الكميات اللي موجودة على البعير العير وعلى الحصونة يعني اللي كانوا ركبينها والكلام ده، يتخففون منها حتى يستطيعون الهرب. فكل هذا يا إخوة، كل السويق والمحصولات الغذائية الكبيرة جدا هذه كانت من نصيب مين؟ كانت من نصيب المسلمين، سبحان الله القدير. كذلك هناك غزوة ذي أمر، ذي أمر بالهمزة، مش أمر المصرية اللي هي القاف بالقاف نبدلها همزة، لا أمر بالهمز. وكانت في شهر صفر سنة 3 هجرية، تجمعت غطفان في ذي أمر. فرسول الله عليه الصلاة والسلام كان قد استدعى بعضا من أهل نجد، فرأى هؤلاء من بني غطفان أن يستعينوا بهم، يعني هم كانوا المفترض أن في أحلاف كانت موجودة في التوقيت هذا يعني، ففروا أمام النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقع فيها قتال، وكان عدد جيش المسلمين 450 رجلا فقط. غزوة بحران، وكانت في جمادى الأولى سنة 3 هجريا أيضا، غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحران أو بحران كما ينطقها البعض هي منطقة تجارية بين مكة والشام، يعني تمر بها القوافل التجارية. لم يقع في هذه الغزوة قتال، وكان عدد المسلمين 300 مقاتل. غزوة القردة، وبعضهم يطلق عليها سرية، أبو سفيان بن حرب خرج في تجارة قرشية لمنطقة الفضة في أرض العراق. لماذا؟ كأنه كان بيحاول الإفلات من الحصار الاقتصادي المفروض عليهم من قبل المسلمين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيدا بن حارثة رضي الله عنه، فلقي القافلة في ماء من مياه نجد يدعى القردة، ففر الرجال تاركين القافلة غنيمة لزيد وللمسلمين. وكان جند زيد 100 مقاتل فقط. شوف 100 مقاتل عادوا بإيه؟ عادوا بقافلة كاملة، عادوا بقافلة كاملة بما عليها من زاد وغذاء وأموال وغير ذلك. قيل إن القافلة كانت تحمل وزن 30,000 درهم من الفضة، تبلغ قيمتها يومها 100,000 درهم، يعني نعدها الآن بالملايين. خلاص، كانت هذه القافلة غنيمة للمسلمين بفضل من الله عز وجل. إذن السبب الاقتصادي كان موجود فعلا، يعني ليس وهما كما يظن البعض، كان موجود فعلا. إذن قريش لابد أن تخرج لأجل أن ترد اعتبارها وتفك الحصار الاقتصادي المفروض إيه؟ المفروض عليها بشكل أو بآخر. عدة المشركين يومها في غزوة أحد، قريش خصصت قافلة أبي سفيان الناجية يوم بدر، فاكرين القافلة التي نجت؟ كانت قافلة كبيرة جدا يعني، بأرباحها ومكاسبها لتجهيز الجيش. شوف، لم تستفد قريش منها، جهزوها كلها لمصلحة من؟ لمصلحة الجيش. كان عدد المقاتلين الذين خرجوا من قريش كم؟ لا كم؟ لا ده كانوا لسه بدر عليهم شوية، لسه 100,000 دي لسه جاي بعدين في تبوك ولا حاجة، جيش الروم وأكثر من ذلك. لا، كان عدد قريش أو عدد المقاتلين في غزوة أحد من قريش 3,000 مقاتل، ومعهم 200 فرس و700 دارع. وجعلت قريش على الميمنة خالد بن الوليد. خلي بالك، هم في أحد جهزوا نفسهم تجهيز أعلى كتير جدا مما كانوا عليه في بدر. خلاص، فخالد على الميمنة. وخلي بالك ان الفرق ان قادة قريش اللي خرجوا في احد اللي كانوا يقودوا الميمنة والميسرة والكلام ده كلهم هلكوا وماتوا على الكفر، لكن لاحظ ان قادة قريش اللي خرجوا في احد كلهم او معظمهم اسلموا بعد ذلك واصبحوا قادة للمسلمين. شوف، خلي بالك، فجعلوا على الميمنة خالدة وعلى الميسرة عكرمة ابن ابي جهل. كانت الصيحة إلى الأمام، يعني لا فرار ولا رجوع. يعني ما فيش حاجة اسمها ايه يعني يا قاتل يا مقتول، ما فيش حاجة اسمها رجوع. دي كانت صيحة قريش يومه، لكن حنشوف هل الصيحة دي فعلا كانت حقيقية يعني، ولا كان ايه، كانت خدعة يعني بيخدعوا نفسهم. هنشوف الكلام ده. وخرجت معهم مجموعة من النساء. ليه النساء؟ من يعرف؟ ايوه صحيح، عشان التشجيع بقى وليه اثارة الحماسة يعني ساعتها، ويخوفوهم من العار ان يلحق بهم اذا فروا او انهزموا، ستسبى نساؤكم ويصبح هذا ايه عار وشمار عليكم. ده كان الهدف من الموضوع يعني. قائد قريش في المعركة ابو سفيان بن حرب، وقائدة النساء في المعركة زوجته هند بنت عتبة. كل الناس دول اسلموا، هنشوف بعد كده سبحان الله، سبحان الله القدير. وكانت تقود النساء ايضا عكرمة ام حكيم بنت الحارث. طيب خرجوا النساء معه ساعتها، قلنا عشان يلهبوا حماسة الجند، وحتى ان كل واحد فيهم يخاف على عرضه يعني والكلام ده. ومش بعيد ابدا ان يكون بعضهم خرج نساء عشان يخلص منها، مش بعيد يعني، يقول لك يلا خليني يمكن حد ايه اخبطها خبطه واخلص وخلاص يعني، مش بعيده يعني خلاص. ما في ناس بتفكر التفكير ده للاسف يعني، للاسف الشديد. خلاص المهم، فالرسول عليه الصلاه والسلام نام نومه فراى رؤيا. خلي بالك من الرؤيا هذه لانها تحققت بحذافرها، لان رؤيا الانبياء كما اتفقنا قبل ذلك ايه وحي وحق بفضل من الله عز وجل. يقول رايت في رؤياي اني هززت سيفا فانقطع صدره، فاذا هو ما اصيب من المؤمنين يوم احد. خلي بالك. ثم هززته اخرى فعاد كاحسن ما كان، فاذا هو ما جاء به، ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. وقال رأيت بقرة، ورأيت ايه بقرة، فاذا هم المؤمنون يوم احد. لان هنشوف اللي يحصل بعد كده في المعركة، هنشوف اللي يحصل في المعركة، وهم اصحابه بان هزيمة ستلحقهم ويقع فيهم القتل، كما يقع القتل مثلا في الابقار والانعام حينما تذبح. وده هيحصل فعلا في منتصف او في وسط غزوة احد كما سنرى بالتفصيل. وفي رواية ورأيت اني في درع حصينة فأولتها المدينة، فأولها رسول الله انها ايه، انها المدينة. وبالفعل المدينة كانت درعا حصينة لولا ان القوم من المسلمين اصروا على الخروج خارج المدينة. خلي بالك من اللي هيحصل. وجاءت رسائل العباس، فاكرين العباس الناس اللي كانت حاضره معانا، العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه السلام. اما يعني في كلامي رجحت انه كان على الاسلام، انه كان حتى قبل بدر كان على الاسلام، بل كان عينا للنبي في مكه، فكان يرسل الرسائل للنبي عليه الصلاه والسلام يخبره بخروج القوم ووجهتهم وعددهم وعدتهم الى اخر هذه الامور. يعني كان يقوم بالعمل الاستخباراتي المحكم جدا في مكه. مين؟ العباس عم النبي عليه الصلاه والسلام. وارسل الرسول صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه ليتثبتوا من خبر القوم وهم في الطريق، يعني الى اين وصلوا والى اخر هذه الامور. ارسل الحباب ابن المنذر وارسل انس ومؤنسه، فراوا الجيش وراوا النساء. شافوا المساله جديده شويه على العرب او على الحروب العربيه، ان النساء ايه تخرج مع الرجال في نفس الحرب يعني. ورأى معهن الدفاف والأكبار. الدفاف جمع دف المعروف، النساء تطرق عليه وهكذا كأنها تؤذن بالسير وتؤذن ببعض البيانات وإلهاب المشاعر وغير ذلك. الأكبار الكبر اللي هو ايه؟ لا مش ميكروفون، الكبر. ايوه لا قربت شويه، اللي هو الطبل، احنا بنسميه الطبلة. الطبل ده اسمه ايه في اللغة؟ الكبر. خلاص. وهو شبيه بالدف او قريب من الدف، وما يطلق عليه بالرق. احنا هنقول لك ايه الرق شبهه كده. ايوه الطار والرق والكلام ده. والله فكرتونا بالذي مضى حاجة. خلاص. فهكذا، ولذلك خلي بالكم يا إخوة برضو يعني تنويه مهم. أحيانا ممكن تجد أخ من الإخوة بيأذن فتراه يقول الله أكبر ويمد فيها، ده غلط، ده غير المعنى تماما. خلاص، لأن أكبر يعني إيه؟ يعني الرق والطبل والحاجات دي. خلاص، فمعنى يعني بائس جدا واحد يستخدمه كاسم من أسماء الله أو ثناء على الله أو آذان يؤذن من خلاله لجمع الناس للصلاة. مسألة خطيرة جدا. صحيح معظم الناس اللي بتقولها مش فهمها، لكن خليكوا فاكرينها وننبه على بعض ونحفظ بعض. وأي حد يسمع واحد مؤذن بيمد المد ده أكبر، يقول له لا تعالى خلي بالك ده المسألة كيت وكيت. في البعض فعلا الله، وفي بيقول الله، تسمع العجب يعني في الأذان. نسأل الله العفو والعافية. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبر سيد الأنصار سعد ابن معاذ بالأمر ويأمره الكتمان، يعني يقول له خلي بالك ان قريش خرجت والوضع كذا وهم في الطريق وعددهم كذا، الرسالة اللي جات لهم العباس، لكن خلي الأمر ايه، خلي الأمر سر بيننا لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعلن بين الناس صلى الله عليه وسلم. زوجة سعد بن معاذ، خلي بالكم وتدبروا يا اخوة، شوفوا سبحان الله، تقول لسعد ما قال لك رسول الله. وهو كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان عند سعد في البيت، وخلي بالكم هتكتشفوا دلوقتي ان زوجة سعد سمع الحوار كله، ليس تجسسة ولكن بقدر لا كانت موجودة قريبة وسمع الحوار، لكن خلي بالك من اللي حصل. ما قال لك رسول الله؟ فقال لها سعد وكأنه كان يعني أغضبته يعني، قال لا أم لك وأنت ذاك، كأنه يدعو عليه، ها؟ يعني أنت بتسألين الرسول قال لي إيه؟ ده سؤال، هذا إمعان في السرية يا إخوة. شوف الأمانة، بالله عليك لو واحد مننا والرسول بقى جالك وقال لك إيه؟ قال لك خلي بالك ده إيه؟ موضوع لك أنت مخصوص يعني، ها؟ زي واحد كده يقول لك بص خد الرقم ده بس لك انت، تاني يوم تتلاقيه مع البلد كلها، صح ولا لا؟ واحد يقول لك خلي بالك انا هقول لك كلمه في سرك، يعني كلمه في سر، الموضوع كيت وكيت يعني. زي واحد مره كنت في برنامج مباشر يعني ناس يعني اكيد في ناس بتتفرج يعني، والمذيع بيقول لي شيخ طب بس بيني وبينك يعني، بيني وبينك الموضوع كذا كذا، قلت له بيني وبينك مالك ايه؟ ها؟ ف حتى كان زمان لك السر يظل سرا حتى يصل الى امرأة، انا اقول لا، الموضوع اختلف الان، السر يظل سرا حتى يصل الى الى ثالث، سواء كانت امرأة ولا رجل، الا من رحم الله تبارك وتعالى. نعم. فالصحابة بيعلمونا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له حاجة هو يحكي لاقرب الناس اللي زوجته، ده الواحد بيتفاخر امام زوجته ان الفلان الفلاني ده صاحب يعني العلم ولا الوجاهة ولا اللي الناس ده اخترني وحكى لي حكاية يعني، فيقعد يحكي عادي، احنا ناخدها عادي يعني، الا من رحم الله عز وجل. فقالت زوجته قد سمعت ما قال لك، يعني مش عايز تقول، انت حر، انا اصلا ايه، انا سمعت اللي حصل يعني. فاخبرته بما اسر به الرسول، قالت له قال لك كيت وكيت وكيت، فاسترجع، قال انا لله وانا اليه راجعون، وكأنه زعل يعني من نفسه، كان لازم ايه، طالما النبي عليه الصلاة والسلام جاي له في امر خاص كان لازم ياخده ايه في مكان كده بعيد شوية، بعيد عن كاميرات المراقبة والحاجات اللي بتحصل دي. خلاص، فسعد قال فاسترجع، قال ويقول يقول وقد استكتمني اياه، يعني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بيشتكي للنبي بقى، قال له النبي عليه الصلاة والسلام خلي عنها، يعني ما تزعلش منها ولا تؤاخذها، وعد يعني فوت المسألة، يعني ما حصل شيء، يعني ايه ما حصل شيء هكذا. فالسرية التامة في الحروب والتخطيط لها وفي أمور الأمة الحساسة والأسرار المتعلقة بالأمة وبمقدرات الشعوب والأمم والبلدان، هذه أمور النهاردة كل الحكاية سايحة على بعضها، كل من هب ودب عمال يطلع وعلى الشاشات وكله بيتكلم وكله بينظر وكله بيحلل وكثير يهرف بما لا يعرف وحكايات وكل واحد عامل نفسه يعني زي بيقولوا ابو العريف وهو اللي فهم الدنيا وعمال الناس تخبط الا من رحم الله تبارك وتعالى حتى اصبحنا او اصبح كثير من امورنا فعلا اضحوكه للعالم حقيقه يعني حقيقه الا من رحم الله تبارك وتعالى. الرسول عليه الصلاه والسلام لما حسم امره خلاص راح صلى الله عليه وسلم يشاور اصحابه بين امرين، اما ان يبقى المسلمون في المدينة أو أن يخرجوا لملاقاة العدو خارج المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة في الرؤية شاف أن البقاء في المدينة أفضل، مدينة الدرع الحصينة، وده من أسماء المدينة، خلي بالك هذه من أسماء المدينة الدرع الحصين، أن نجلس في مدينتنا فنحتمي بها، واللي جاي لنا هنكون إحنا أقدر عليه لأن أهل مكة أضرب بشعابها واهل المدينة ايضا اضرب شعابها، فخليه بس كده يفكر يدخل عندنا واحنا سنكمن له في كل مكان وسنقضي عليه. ده كانت خطة النبي عليه الصلاة والسلام، الرجال ستقاتل في الطرقات من كل اتجاه، وحتى النساء والاطفال واللي عنده شيء هيرمي عليهم من فوق الاسطح، والامور هتمشي على هذا النحو. نفس الرأي ده كان رأي مين؟ عبد الله بن ابي بن سلول رأس النفاق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطته، هذه خطة النبي كانت لمصلحة المسلمين الأمة، إنما ابن سلول كانت خطته أولا كان ممكن يعمل مصيبة من مصايبه المعهودة ويعرض المدينة كلها للخطر، يفتح الباب من أي اتجاه مخالف للأماكن اللي المسلمين موجودين فيها. ثانيا هروبا من المواجهة، أصله هو أمام الناس اسمه مسلم، أمام الناس اسمه مسلم، ومش أي مسلم، ده راجل كبير في قومه خلاص، فهو أصلا جبان. المنافق يجبن عن المواجهة، ما يستطيع يواجه أصلا يعني، لأن حرصهم على الحياة شديد جدا، أشد من حرص اليهود حتى على الحياة المنافق، خلي بالك. ولذلك هو اصلا عايز يهرب من الموضوع ده اصلا، فيتحجج انه موافق على رأي النبي وخطة النبي عليه الصلاة والسلام، خلينا هنا عشان ساعة الجد استخبى في البيت ويعمل نفسه كان بيصلي ركعتين وبيدعي ولا حاجة، خلاص هو واللي معاه، هو الرجل رسمها كده. ولذلك خلي بالك شوف السياق اللي جاي، لكن بعضا من اهل ممن لم يحضروا بدرا، لأن احنا لو افتكرنا الناس اللي حضرت معايا غزوة بدر رأينا ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلن النفير العام في المسلمين، انما خير اللي عايز يخرج يخرج واللي عايز يبقى يبقى خلاص، فبقي وما كانش خارج يحارب خلاص، فبقي عدد كبير من المسلمين لم يخرجوا ساعته، فهؤلاء تتوق انفسهم الى القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، فقالوا يا رسول الله إنا نكره أن نقتل في طرق المدينة، وإحنا نفضل قاعدين في المدينة لحد ما يدخلوا علينا ويهاجمونا ويقتلونا وإحنا في مكاننا، لا، وقد كنا نمتنع من الغزو في الجاهلية، فبالإسلام أحق أن نمتنع منه فابرز إلى القوم. ده إحنا كنا في الجاهلية يعني كده بنخرج وما بيهمنا شيء لملاقاة العدو، هنجي الآن ونقول لا خلينا نخرج لنواجههم. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس لأمته، شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف يأخذ بمشورة أصحابه، لبس لأمته اللي هي الدرع اللي كان يلبسها المقاتل يومه، فتلاوم القوم بعد ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يتكلموا مع بعض، فقالوا عرض نبي الله بأمر وعرضتم بغيره، ده النبي كان عايز كذا واحنا كأننا يعني كأننا احرجناه وخلفناه وضغطنا عليه، فهو خلاص نزل على رأينا، لان الامر هنا ليس وحيا وانما هو الرأي والمشورة، فكأنهم يعني شوف الصحابة، شوف حبهم للنبي وفهمهم للنبي عليه الصلاة والسلام، تذهب يا حمزة فقل للنبي، خلي بالك امرنا لامرك تبع، الله اكبر، امرنا امتى احنا بقى هنقول الكلمه دي؟ لو قلنا الكلمه دي صح في حياتنا نخاطب بها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ والله لتغير حال الأمة بفضل من الله تبارك وتعالى. أمرنا لأمرك إيه؟ تبع. لسمعناهم بالفزلكات الفاضية اللي بنسمعها لمن دول، وكل ما يوجه للناس أو لبعض الناس يعني، النبي فعل وسنة النبي فعلت والرسالة تقول كذا والشريعة تقول كذا والأفضل للأمة كذا، تسمع فزلكات وفلسفات فاضية وحكايات وروايات ليل ونهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يناجز. نبي من الأنبياء، وكأنه تشريع رباني لكل الأنبياء، نبي من الأنبياء لبس لأمته، درع الحرب خلاص ما ينفعش يخلعها إلا لما خلاص يواجه القوم، وإما النصر أو الشهادة. هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. من الواضح يا إخوة من الموقف اللي حكيته الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد عود أصحابه على التصريح بآرائهم عند مشاورته لهم، حتى لو خالفت آراؤهم رأيه. وده تعليم للقادة، تعليم للقادة وللزعماء وللرؤساء وللمسؤولين، حتى للآباء والأمهات في البيوت، تعليم لكل من تولى مسؤولية في قضية المشورة. انت بتستشيرني ليه؟ مش عشان تسمعني. لما انت مش عايز تسمعني ليه بتستشيرني؟ ولا هنعمل بالمثل البئيس القديم اللي بعض الرجالة زمان طلعوا يقول لك على النساء يعني، او على الزوجات، يقول لك شاوروهن وايه وخالفوهن. طب ده كلام بالله عليك؟ طب لما انت ناوي تخالفها اصلا بتشاورها ليه؟ لماذا تستشيرها ما دمت تنوي في نفسك انك ستخالف؟ يعني انك ستخالف يعني هو وجع راس على الفاضي؟ خلاص اعمل اللي انت عايزه وخلاص، طالما انت مش ناوي تاخذ بالمشوره ان كانت مشوره حق وصدق وجد. فهذه هي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف بيعلمنا حريه ابداء الراي وقول الحق. لكن مش زي ما بيقولوا اليومين دول التخبيط في الحلل، يعني كل واحد يقوله خلاص. لا، الراي راي، وراي الصحابه كان فيه يعني كان رايا ايضا معتبرا، يعني له وجه، يعني مش اي كلام يعني خلاص. وهكذا، والأخذ بالشورى ملزم للإمام، لأن الله قال: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. الكلام واضح هنا، مش أخذ بمشورة المتخصصين. أنا ما بتكلمش زي ما يطلع لك في كل شوية، يطلع لك بميكروفون وينزل في الشوارع وياخذ رأي الناس في أمور حساسة جدا، ده كلام فارغ. رأي ناس مين؟ في أمور حساسة، أمور متعلقة بشريعة ربنا مثلا، أو متعلقة بأمر حساس جدا، أمر حساس جدا يعني ممكن يبني الأمة ممكن يهدمها، وتقول لي أخذ رأي الناس؟ والناس أصحاب أهواء إلا من رحم الله، وأصحاب شهوات إلا من رحم الله، كل واحد هيحكي بمزاجه يعني. لا، خذ رأي أهل الإيه؟ أهل الحل والعقد، أهل التخصص في كل ميدان وفي كل مجال وفي كل مجال. هكذا، فأيضا الصحابة كان لهم فقه في المسألة، يبدون رأيهم ويتركون للقائد والإمام حرية اختيار ما يترجح لديهم من الآراء. هم قالوا اللي عندهم ولا لا؟ لكن خلاص، مش قلنا اللي عندنا؟ خلاص نترك المسألة لمين؟ لهذا القائد والإمام، لكي يختار ما يراه مناسبة. فلما رأوا أنهم ألحوا وضغطوا عملوا إيه؟ اعتذروا. هل هذا يعيبهم؟ أبدا أبدا، اعتذر. هكذا فعل الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هنا نبينا صلى الله عليه وسلم يا إخوة يعلمنا أنه من صفات القيادة الناجحة عدم التردد بعد العزيمة والشروع في التنفيذ، لأن اليد المرتعشة والرأي المذبذب خاصة في المسؤوليات الكبرى هذه بيعمل إيه؟ بيعمل انتكاسات، انتكاسات. خلي بالك، وإحنا عشنا الكلام ده وشفناه، يعني عشنا الكلام ده وشفناه. خلاص انت شورت واستخرت واخدت بكل الاسباب، فاذا عزمت فتوكل ايه؟ فتوكل على الله. بل ان رأيهم كما قلت منذ البداية كان سببه شغفهم بقتال العدو وابرازهم لشجاعة كانت تملأ نفوسهم، كانوا شجعان جدا جدا. وبعدين احنا دول لو تركنا المسألة لقريش لتأتي للمدينة وما خرجنا اليهم، قريش هتعمل فينا ايه؟ هتحاصرنا، والمدينة يومها ليست حملا أبدا، يعني لا طاقة لها بإيه؟ بهذا الحصار. هكذا ابن سلول كما عهدنا، ما هو زي ما بيقولوا عندنا مش عارف ايه بيفضل ايه، مش هوضح يعني، مش كده يقول لك مش عارف ايه يفضل طول عمره كده، هو كده هو كده فابن سلول المنافق يعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز وخلاص واعد العدة، كم معك يا رسول الله من المقاتلين؟ 1000 مقاتل، وقريش كم؟ 3000. زي نفس الحكاية يوم بدر، ما هم قريش كانوا كم؟ 1000، والمسلمين كانوا 300 وشوية، يعني 3 أضعاف أيضا. ابن سلول لوحده معاه كم من 1000؟ وكلهم كانوا من المنافقين 300، يعني تقريبا 1/3 الجيش. فابن سلول وهم في الطريق خارجين من المدينة ورايحين ناحية أحد يعمل ايه؟ ينسحب باللي معاه. انت منسحب ليه يا راجل؟ قال لهم اطاعهم وعصاني، انا كان رأي نفضل قاعدين في المدينة وهم قالوا كذا، فالرسول ترك رأيي واخذ بايه؟ برأيهم. شوف 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 بقى اللي ايه، شوف الحجج الفارغة، شوف الحجج الفارغة. اطاعهم وعصاني وتحجج لما قالوا له بس كده عيب، شكلك مش كويس، وبعدين ده قتال وعدد قريش كبير والناس هتقول علينا ايه. قال لهم لا لا، مش هيحصل قتال، انا لا اتوقع ان يحصل قتال، ولذا انزل الله تعالى قوله وما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى ايه؟ يميز الخبيث من الطيب. وانزل الله قوله وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. نفس الكلام اللي حكاه ابن سلول، قال لا 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 ما فيش قتال ولا حاجة، انا رجل خبير في المعارك وشايف كده الحكاية ان الموضوع مناوشات وهتمر، يعني وهتمر كأن الرجل يعني كشف عنه اللحاف وكأنه كشف الأمر الغيب وكأنه اطلع الغيب، هو كده. وانصرف الرجل، قال الله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. فضح الله أو كشف الله سرائرهم في هذا السياق، حتى إن عبد الله ابن عمرو بن حرام، عبد الله ده اللي هو والد جابر ابن جابر ابن عبد الله، حاول إرجاعهم لأنه من نفس القبيلة، حاول مع ابن سلول واللي معاه لا تنسحبوا ارجعوا، لكنهم رفضوا. فقال لهم قولته المشهورة أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه، وصفهم بالوصف الدقيق أنهم أعداء إيه؟ أعداء الله. ما هو ده وصف ربنا ليهم، صح ولا لا؟ فاكرين سورة الإيه؟ المنافقون، ربنا قال فيه إيه؟ فكرونا في وصف هؤلاء، وإذا رأيتهم إيه؟ تعجبك وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم إيه؟ هم العدو فاحذرهم. لذلك هو وصفهم بالوصف الدقيق، قال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه صلى الله عليه وسلم. ابن سلول بينه وبينهم بقى لما كده المسألة فرغت وسائل الكاميرات بقى مشت من قدامه، فقال لهم على ما نقتل أنفسنا؟ هو احنا أصلا تبعه عشان نروح نقاتل ونقتل؟ يعني احنا مالنا؟ ما انتوا عارفين اللي فيه، ده احنا بس قدام الناس مسلمين، لكن انتوا فاهمين يعني على ما نقتل أنفسنا. الذي ردهم على الحقيقة، أعود وأكرر عشان نحفظ ونشوف الناس دي، لأنها شنشنة قديمة حديثة والتاريخ يعيد نفسه كل فترة من الزمان، والأشباه أشباه هؤلاء موجودة في زماننا، ومنهم من يفت في عضد الأمة، ومنهم من يفعل ويفعل ويفعل بالمسلمين، وفي النهاية يكتسي بثوب المسلمين ويخرج من الناس كأنه حامل حمى، وهو من هو هو من يخطط ويدبر بل وينفذ لتدمير هذه الأمة والعياذ بالله. فالذي رد ابن سلول ومن معه على الحقيقة، على الحقيقة أول شيء الخوف والجبن، ثاني شيء زرع البلبلة والفوضى. لما جيش طالع ويلاقي ثلثه انصرف وانسحب يحصل ايه؟ اه طبعا خوف ورعب، وممكن بعض الناس تنسحب، ممكن حتى من اهل الايمان، مش لازم يكون منافق يعني خلاص. وكذلك اذا تم النصر، خلي بالك بقى، اذا تم النصر قالوا ايه؟ لم نتوقع قتاله، احنا لو عارفين انكم هتقتلوا ما كنا رجعنا، لكن الحمد لله الذي نصركم. وروحوا بقى يقيموا الاحتفالات ويضربوا مش عارف ايه ويجيبوا الناس ويعملوا الزفة ويعملوا حكاية يعني، قال يعني هم كانوا مشاركين يعني في الموضوع وهكذا. ولو حصل العكس خلاص، اذا كانت الهزيمة فقد وقوا انفسهم من الموت ومن غير ذلك من الامور. ولما عملوا في المسلمين بالارجاف وتثبيط الهمم، لما عملوا في المسلمين بالارجاف وتثبيط الهمم بالطريقة هذه، تأثر بعض بني سلمة وبني حارثة وهموا بالرجوع مع ابن سلول. مش لسه بحكي لكم حصل فعلا، بنو سلمة وبنو حارثة هموا ايه؟ ان هم كمان يرجعوا، الا ان الله ثبتهم وواصلوا المسيرة مع رسول الله. قال الله: اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني شوف قبلتين كانوا ايه؟ كانوا يرجعوا وكان حيفشلوا، لكن الله نعم بارك الله فيه، الله عز وجل ثبتهم بالإيمان. فريق من الصحابة قالوا: يا رسول الله نقتل هؤلاء، يعني ابن سلول اللي يقول معاه، نقتل المنافقين دول. وفريق لا يرى ذلك، فريق قال لهم لا لا. فأنزل الله قوله: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له ايه سبيلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا لا، اتركوهم الآن خلاص. في ناس نفس الوقت جاء بعض الصحابة او بعض الناس واشاروا على النبي عليه الصلاة والسلام ان يستعين ببعض يهود على المشركين، وكأنهم قالوا: يا رسول الله هم اليهود دول قاعدين في المدينة يأكلوا ويشربوا واحنا بنحميهم، هم عايشين زي قلتهم يعني، طب ما انت معاهم في المعاهدة. يا رسول الله كاتب في المعاهدة ان ايه؟ ان لو حد جاء عشان يعني في مخاطر جاي على المدينة فيدنا يدكم وعدونا عدوكم، هم عليهم دور لازم يقوموا به، فخليهم نستعين باليهود على المشركين. قيل: هؤلاء حلفاء عبد الله بن أبي بن سلول من يهود. فقال عليه الصلاة والسلام: لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك. والله يا اخوانا دي قواعد مهمة جدا الأمة أغفلتها، عشان كده احنا عايشين في الخذلان اللي احنا عايشين في الوقت خلاص. قال ايه صلى الله عليه وسلم: لا نستعين او لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك. الآن بعض الأمة بيعملوا ايه؟ بيسارعوا هم ليستنصروا بالمشركين، ليس لا أقول على المشركين بل على المسلمين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فين بقى المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه؟ فين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ النهارده بتشوف المسلمين في روسيا في سوريا بيدكوا دك ليل ونهار، بأيدي مين؟ بأيدي الروس. وتلاقي ايه؟ والله انت تسمع العجب على بعض الشاشات، منظرين وناس تقيلة يعني، واحد كده تشوفه تتخض يعني، مهابة كده وحكاية، وطلع يقول لك صح هو اللي بيحصل لازم يحصل، واصل اصل ايه يا راجل؟ وكلمه راجل دي عيب ان انا اقولها في حق هؤلاء اصلا يعني، اي والله عيب. تاتي بهؤلاء ليقتلوا اهلك وناسك وتقول هذا هو الحق؟ اي حق؟ اي حق؟ لحد ما سمعنا كبيرهم، كبير البلاشفه ده هناك من يومين طلع بيتفاخر بيقول لك احنا اقرب للمسلمين من اي حد، واحنا حاميين الحمى للمسلمين عن اي حد. ما هو الراجل صدق نفسه بقى، اذا كنا احنا مصدقينه ما صدقش نفسه ليه؟ صح ولا لا؟ ما يصدقش نفسه ليه؟ سبحان الله القدير. فهذا هو، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لا رفض صلى الله عليه وسلم، قال لا 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 استعين ولا استنصر باهل الشرك على اهل الشرك. لم يأمن جانبهم في مواجهته مع أهل الشرك عليه الصلاة والسلام، لم يأمن جانبهم، يعني ممكن الأمة تهزم بسببهم. وحصل الكلام ده كتير، خلي بالكم في تاريخ الأمة يعني كتير طبعا. وبعدين لو حصل انتصار للمسلمين هيروحوا ما ينسبوا لنفسهم، هيروحوا يتفخروا لك احنا اللي كنا واحنا الابطال، صح ولا لا؟ فاغلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب في ايه؟ في حينه، في وجوه هؤلاء القوم. ثم اختار الوقت المناسب للتحرك الى احد عليه الصلاة والسلام، فتحرك بعد منتصف الليل حيث يكون الجو هادئة والحركة قليلة والعدو نائم، لان جاي من سفر بعيد ففي مشقة في السفر والكلام ده، وبسبب نومهم الثقيل من التعب لن يشعروا بحركة المسلمين حولهم. وكان بينا لم تشهد البشرية يا اخوة، خلي بالكم الكلام ده اللي انا بحكيه هنا، اللي بحكيه لكم ده في السيرة النبوية بيدرس في جامعات العالم، وبيدرسوا ناس متخصصة اكتر مني 20 مرة عشان يشوفوا كيف كان يفكر محمد عليه الصلاة والسلام، بس في موضوع ايه؟ مواجهات العدو في المعارك والتخطيط للمعارك وتنفيذ الخطط عليه الصلاة والسلام. خلي بالكم يعني في حاجات كتير احنا شفناها في بدر وهنشوفها في احد وفي غيرها من الغزوات لم يكن العرب يعرفوها قبل ذلك، ولا حتى العجم، ولا حتى العجم. فنبينا عليه الصلاة والسلام من علم الدنيا خطط القتال والمعارك حقيقة يا اخو الله. مش عارف احنا ليه بنستهين بالكلام ده في الاصل، في الاصل نعم، في الاصل نعم. وامر ان يرفع ان ترفع راية سوداء وثلاثة الوية، لواء المهاجرين مع مصعب بن عمير، ومن بعده شوف الترتيب، يعني مصعب قتل، من اللي يحمل الراية؟ نسيبها نرميها على الارض؟ لا، ومن بعده علي ابن ابي طالب، ولواء الاوس مع اسيد بن الحضير، ولواء الخزرج مع الحباب بن المنذر. وبلغ عدد المسلمين تحت هذه الالوية 1000 كما ذكرت، ومعهم فرسان. وقريش جايب كم فارس؟ 200، يعني كم لكم؟ شوف خلي بالك من الوضع. وعندما تجاوز الرسول في مسيره الى احد ورايح لاحد كده، رأى كتيبة لها صوت وجلبة، كتيبة من المسلمين يعني، فقال من هذه؟ فقالوا هؤلاء حلفاء عبد الله بن أبي بن سلول من يهود. ده الموقف اللي كنت بحكي عنه من شوية، دول حلفاء ابن سلول بس دول يهود جايين معانا. قال لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك كما ذكرت منذ قليل. كذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم عن معسكره جماعة من الفتيان لصغر سنه. وأنا هختم بالمشهد ده لأن غزوة أحد طبعا عايزة يعني لقاءات كثيرة يعني. فأختم بالمشهد ده، رد بعض الايه؟ الصبية الصغار خارجين يحاربوا في صف المسلمين، مسلمين وموحدين. فقال لا، ووضع قانون ساعتها النبي عليه الصلاة والسلام انه من كان دون 14 يعمل ايه؟ يرجع، واللي فوق 14 سنة وعايز يخرج معنا يخرج. وممن اراد النبي ردهم كان مين؟ عبد الله بن عمر، زيد بن ثابت. شوفوا خلي بالكم الاسماء دي كبيره جدا يعني، كانوا صغيرين ساعتها، لكن شوف بعد كده دول يعني حاجه يعني سبحان الله. عبد الله بن عمر، زيد بن ثابت، اسامه بن زيد، النعمان بن بشير، زيد بن ارقم، براء بن عازب، السيد بن ظهير، عرابه بن اوس، ابو سعيد الخدري، وغيرهم من هؤلاء الصحابه الصبيان. بلغ عددهم 14 صبي، ردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتها، وأجاز منهم رافع بن خديج، واحد بس سنه تحت 14. ليه؟ قيل للنبي إنه رامي. ده إيه؟ يعني في النشان ما فيش زي، أيوه، حتى لو كان سنه صغير لكن طالما رامي يبقى هيبقى بعيد عن إيه؟ بعيد عن المعركة وعن أيدي المشركين. لو النبي بيردهم ليه؟ ما خوف عليهم، لسه شباب صغير، خاف عليهم يعني، خلاص؟ فقال خلاص طالما رامي مفيش هاتوه. فبلغ ذلك سمرة ابن جندب، وكان سنه من سنه سمرة وعايز يخرج يقاتل، فذهب الى زوج امه مري ابن سنان يبكي. الشباب ساعتها كانوا بيبكم عشان ايه؟ مش على لعبة يعني، ها؟ مش على لعبة. مرة شفت ولد بيبكي كان حيموت من البكاء في فيديو من الفيديوهات عشان فريق الكرة اللي بيشجعه اتغلب يوم، الولد كان حيموت، قلبه هيقف وجابوه في التلفزيونات كلها بطل الأبطال، ويا عين يا مسكين، شوف الانتماء، شوف مش عارف ايه، ومنتمي للفانيلا، فانيلا ايه مش عارف، في حاجة اسمها مسلم منتمي للفانيلا، حاجة خطيرة جدا يا. بعدها بفترة قريبة شفت ايام 6 اكتوبر اللي فات تقريبا، جاي ولد كده من العيلة اللي فاهمة المجتمع شوية، نزل في الشارع مسك الشباب، شباب كبار يعني مش 14 سنة يعني، لا وبيسألهم انت هتعمل ايه النهاردة في ليلة وبكرة في يوم 6 اكتوبر، هتصلي صلاة 6 اكتوبر وهتصوم صيام 6 اكتوبر؟ فقال له طبعا انا كل سنة مواظب. وبتعمل ايه في الليلة دي؟ بنلم العيلة وبنقعد وبنسحر مع بعض. هو لازم يفتو خلاص، هو لا لم العيلة قبل كده ولا عمل الكلام ده، هو بس شايف ان خلاص. وبعدين واحد تاني سمعته بيسأل شباب كبار والله يا اخو، وبيقول لهم هو المسجد الاقصى موقعه فين، مكانه فين، في مكة ولا في مصر القديمة؟ فقعدوا يفكروا مع بعض، وفيهم ناس قالت مصر القديمة، مش عارفين المسجد الأقصى فين، مش عارفين المسجد الأقصى فين، ها؟ وتسمع يتسأل بعض الشباب إيه اسم النبي إيه؟ ما هوش عارف، ولو فكر أول يقول محمد، طب محمد ابن إيه ما يعرفش؟ كتير جدا من شبابنا والله محتاجين إعادة نظر، عايزين آيات تمدلهم من جديد، عايزين يتعلموا. شوفوا شباب الصحابة، الواحد مستغرب سمرة بن جندب بيبكي عشان النبي رده من ايه؟ من حفلة، من فسحة، من حضور اكلة قتال، يعني ايه؟ يعني ممكن يموت، بل الغالب انه ممكن انه حيموت لانه لسه ما عندوش خبرة في القتال. خلي بالكم، سبحان الله، يبكي. وقال له يا ابتي اجاز رسول الله رافعا وردني؟ شوف المنافسة، الغيرة في اللي في اللي في اللي في الخير والحق، وانا اسرع رافعة، انا اسرع رافعة، ده انا لما بدخل معاه مصارعة انا اغلبه، يوم ياخده ويتركني انا. فرجع زوج امه ذلك على رسول الله، فالتفت النبي الى رافع وسمرة فقال تصارعا. طب وروني كده، يلا ها يلا مباراة ايه؟ مصارعة بالاثنين. فصرع سمرة رافعة فأجازه النبي كما أجاز رافع، ولم يرد رافع، خلي بالك، لأن الرجل رمى وهياخده خلاص، قال له خلاص تعالى معاه، ولم يكسر بخاطره صلى الله عليه وسلم. لكن في نفس الوقت أثناء المعركة لو ركزنا وين موقع سمرة بن جندب، سنجد النبي لن يجعله فين؟ في المواجهة، يخاف عليه. وده كويس، مهم جدا أن القائد أو المعلم أو المسؤول يخاف على شباب وعلى الأطفال وعلى النساء وعلى البنات وعلى الأعراض. مهم جدا أنه يخاف على الناس دي، مهم جدا أنه يخاف على هؤلاء الناس. فلذلك ردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أنه كان مجتمعا يطلب الشهادة شيبا وشبابا، يطلب الشهادة شيبا وشبابا، صح ولا لا؟ احنا النهاردة ومن سنين طويلة جدا، والكلام ده صراحة يعني موجود في عالمنا، انك تجد معظم شبابنا بيهربوا اصلا حتى مما يعرف بالخدمة العسكرية في بعض بلاد المسلمين، بلدنا وغيرها، بيهربوا، وممكن يدفع فلوس، وممكن مش عارف يعمل ايه، وممكن عشان ايه؟ عشان ما يتعلمش فنون القتال، وعشان ما يكونش جاهز للدفاع عن الارض والعرض والدين والملة الى اخر هذه الامور. الكلام ده واقع ولا مش واقع؟ واقع، واقع للأسف الشديد. وحتى اللي راح وتعلم وتربى وتدرب بعدها بكم سنة بيبقى عايز هو ماشي أربعة يشيلوه عشان يركب سيارته، وأربعة ينزلوه، لا عاد عنده فنون قتال، ولا عاد عنده صحة للكلام ده، ولا عاد عنده أي شيء إلا من رحم الله تبارك وتعالى. مش ده الموجود في عالمنا للأسف الشديد؟ فنحن نريد أن نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا عليه من حب لهذه الملة وهذا الدين، والحفاظ على وحدة الأمة والمسلمين وأراضي الموحدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي إخوتنا من المسلمين في أرض الشام وفي أرض العراق وفي سائر البلدان من كل بلاء وسوء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو على ما يشاء قدير. وإلى لقائنا في مثل هذا الموعد الأسبوع القادم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي نعم، تحديث النفس بالجهاد يا إخوة مطلوب ومهم جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر أي مسلم مات ولم يتحدث نفسه بالجهاد في سبيل الله مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله.